بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول الأحكام المترتبة على الطواف وركعتي الطواف والسعي، من حيث أنه لو تركها أو ترك بعضها المكلف عمدا فما هو حكمه، لو تركها أو ترك بعضها عن جهل فما هو حكمه. فقلنا بأنه أما في فرض العلم والعمد فحكمه أنه يبطل حجه ويبطل طوافه أيضا، مو أنه يظل على طواف يظل على إحرام، عفوا، ويبطل إحرامه أيضا، مو أنه يظل على إحرام رغم بطلان حجه ولكن هو يظل محرم، وإما يخرج عن إحرامه بطواف النساء وإما أن يرجع إلى بلده وهو محرم وزوجته محرمة عليه، لا، ما دام يبطل حجه إحرامهم يبطل. إن لم يتدارك الطواف والسعي في تمام ذي الحجة حسب ما جاء في المتن، وكذلك الجاهل من ترك الطواف أو السعي عن جاهل فإن لم يتداركه إلى نهاية ذي الحجة فبطل حجه، ولكن في فرض الجاهل بالإضافة إلى بطلان حجه يترتب عليه كفارة، وهذا طبعا نادر هذا الشيء، لأنه عادة بعض المخالفات التي تحصل في الحاج إذا كان يترتب عليه كفارة فحجه صحيح، ولكن يكفر عن المخالفة التي حصلت له عادة هكذا في الحج، ولكن هذا المورد مورد نادر من أنه حجه يبطل ورغم بطلان حجه هم يترتب عليه كفارة بدنة. جهل بالموضوع نادر ما يحصل، جهل بالحكم قد يحصل، جهل بالموضوع من قبيل أنه طاف ولكن طاف ما يدري أن الكعبة هذا بنى فشيء آخر فالعمارة الأخرى طافها، شيء نادر، شيء ما يحصل، أو بالسعي مثلا تخيل أنه قسم من السعي الخارج عن المسعى الأصلي سعى هناك، كان يتخيل أن هذا هو السعي الصحيح، هيك حالات نادرة. الآن هنا يبدو أن المقصود الجهل بالحكم، لأن الجهل بالموضوع ترك الطواف شلون يصير بالجهل بالموضوع؟ معقولة أن يترك الطواف ولكن على أساس جهل بالموضوع؟ جهل بالحكم معقول، ما يدري أنه الطواف واجب. السعي كذلك يترك السعي جاهلا بالحكم، أما جاهلا بالموضوع إن أمكن فهو نادر. الآن هنا المراد بالجهل جهل بالحكم على ما يبدو. بلي. فحينئذ بحسب ما جاء في المتن أنه لا فرق بين حال كونه عالما عامدا وبين حال كونه جاهلا، إلا بحسب إلا لا فرق بينهما في الحكم إلا في الكفارة، في حال العلم والعمد لا كفارة، فقط حجه باطل. أما في حال الجهل بالإضافة إلى كونه باطلا، كون حجه باطلا، يترتب عليه الكفارة أيضا. وقلنا قبل هذا التعطيل، قلنا بأنه لا يمكن سراية الكفارة، سراية وجوب الكفارة إلى حال العلم والعمد بدعوى الأولوية، لأنه قد يدعى الأولوية، قد يدعى بأن العالم العامد أولى بالكفارة من الجاهل، ذاك أقل على أقل تقدير هو جاهل، مو متعمد، جاهل بالحكم، ولكن هذا العالم العامد هذا حاله أشد، فالمفروض أنه إذا أكو كفارة في حال الجهل ففي حال العلم والعمد بالأولى لازم يكون كفارة. قلنا أنه هذه الأولوية لا يمكن الجزم به، وذلك لأنه عدنا في مسائل أخرى في الحاج أنه الكفارة تترتب على من هو أخف حالا ولا تترتب على من هو أشد حالا، من قبيل ما جاء في الصيد، الصيد إذا مر واحده خب يكفر إذا صاد وهو محرم فيكفر، وأما إذا عاد فالله ينتقم منه حسب الآية الكريمة. شنو نسيت الآية؟
ومن عاد فينتقم الله.
إيه، ومن عاد فينتقم الله منه، فتيك تعبير. فقالوا بأنه هذا أشد حالان، الله بعد أوكل أمره لا إلى الكفارة، أوكل أمره إلى غضبه إلى انتقامه، فالكفارة تترتب على الصيد مرة واحدة ولا تترتب كفارة على إعادة الصيد، ورغم كونه أشد حالا. نحتمل أن يكون في بحثنا هذا هم أيضا من هذا القبيل، أن يكون من ترك الطواف أو السعي عالما عامدا الله تبارك وتعالى قد يكون يوكل أمره إلى غضبه فلا يترتب عليه الكفارة. نعم الكفارة تترتب على من ترك الطواف أو السعي جاهلا بالحكم، هذا الاحتمال وارد، هذا الاحتمال موجود. ما دام هذا الاحتمال موجود بعد ما نجزم بالأولوية، لا نجزم بأن الكفارة أولى، أن العالم العامد أولى بوجوب الكفارة من الجاهل، فلا يمكن أن نصر الحكم إلى العالم العامد. ولكن ظاهر عبارة صاحب الوسائل أنه يقول بوجوب الكفارة سواء كان جاهلا أو عالما، ما دام هو عامد، عامد قد يكون عالما وقد يكون جاهلا، عامد يعني عن عمد ترك وهو مو عن نسيان، عن عمد ترك، ولكنه تارة يكون عالما بالحكم وترك، وتارة يكون جاهلا بالحكم. فصاحب الوسائل ظاهر عبارة العنوان، لأن حسب ما يقال أن العناوين التي وضعها صاحب الوسائل تعبر عن فتاواه، تعبر عن النتائج التي هو يعتقد بها بحسب الروايات الموجودة تحت كل عنوان من العناوين، وضع العنوان بنحو هو ظاهر في أن العامد سواء كان عالما أو جاهلا يترتب عليه الكفارة. بلي باب 56 من أبواب الطواف. باب بلي 56 من أبواب الطواف. عنوان الباب: باب وأن من ترك الطواف عمدا بطل حجه ولزمه بدنه والإعادة ولو كان جاهلا، يعني سواء كان جاهلا أو عالما، ولو معنى ولو هذا يعني سواء كان عالما أو جاهلا، ما دام هو عامد وليس عن نسيان، ولكن هو عامد ترك الطواف عمدا، ولكن تارة يكون عن علم وتارة عن علم بالحكم وتارة يكون عن جهل. فظاهر عبارة هذا العنوان أن صاحب الوسائل يقول بوجوب الكفارة حتى في فرض كونه عالما عامدا، ويبدو أنه بالأولوية يستبدل، رغم أنه رضوان الله تعالى عليه متشدد في القياس، وحتى القياس قياس الأولوية، وهذا ذوق الأخباريين، وهو هم أخباري رضوان الله تعالى عليه، صاحب الوسائل قبتلون أخباري رضوان الله تعالى عليه، وذوق الأخباريين أنهم يقولون بعدم صحة القياس حتى مع العده العلم والقاطع بالأولوية، ويمثلون بمثال ذاك مسألة قطع الأصابع للرواية المعروفة في دية الأصابع. فهو صاحب الوسائل في ذيك المسألة يشدد، يقول بأنه لا يجوز القياس حتى مع الأولوية، حتى مع العلم بالأولوية. هو صاحب الوسائل هكذا ذوقه، ولكن هنا كيف يقول أنه في حال العلم والعمل أيضا يترتب الكفارة، في حين أن الرواية ينص على حال الجهل، يقول إن كان جاهلا. الرواية هكذا تقول، صحيحة علي بن يقظين، الرواية الأولى في نفس هذا الباب، محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقظين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة. هسه هذا جهل، هذا سؤال السائل، لو كان شرط الجهل فقط جاء في لسان السائل، أكو مجال أن يقول القائل بأنه خب جواب الإمام قد لا يختص بحال الجهل، ولكن في جواب الإمام قال: إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة. هو الإمام يذكر شرط الجهالة، قال: إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد، يعني أعاد حجه، أما أعاد الطواف ليس، لأنه هو ترك الطواف أعاد، ما له معنى، المفروض إذا يقصد أنه يطوف المفروض يقول يطوف، مو يقول أعاد، أعاد ما له تفسير سوى أنه أعاد الحج، يعني حجه باطل، فلا بد عليه أن يعيد الحج. أعاد وعليه بدنة، فهذا الحكم ذكره الإمام لخصوص حال الجهالة، ويؤيده ما جاء في الحديث الثاني، وإن كان الحديث الثاني فيه علي بن أبي حمزة البطائني المعروف بكونه ملعونا على كل حال، وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن حماد بن عثمان عن علي بن أبي حمزة قال: سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله، قال: إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه، إنهم يصرح أعاد الحج مو بس أعاده، أعاد الحج وعليه بدنة. هنا هم أيضا الإمام يضيف شرط الجهالة، يقول: إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة. إذن فكيف نعرف وجوب البدنة على من كان عالما عامدا؟ هذا سراية هذا الحكم إلى فرض العلم والعمد مشكل، وأتعجب من صاحب الوسائل كيف أسرى هذا الحكم إلى حال العلم والعمد. على كل حال، الشيء الذي ما أدري نبهت عليه قبل هذا التعطيل أو ما نبهت عليه، أنه لو ترك ولم يتدارك حسب ما جاء في المتن في أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، لم يتدارك إلى متى لم يتدارك؟ أستاذنا الشهيد بما أنه كان قد أفتى سابقا بأن الطواف والسعي مجالهما مفسوح مفتوح إلى نهاية ذي الحجة. فهنا هم بحسب ذاك الرأي يقول إن لم يتدارك إلى نهاية ذي الحجة حتى يتم الترك، يتم الترك فبطل حجه. لكن إحنا ماذا نقول؟ إحنا كان عندنا احتياط وجوبي سابقا في أن الطواف والسعي هل أن مجالهما مفتوح إلى نهاية ذي الحجة اختيارا وبدون مشقة يجوز له ذلك؟ إحنا هناك سوانا احتياط وجوبي، قلنا بأن الأحوط وجوبا أن لا يؤخر الطواف والسعي عن أيام التشريق إلا لمشقة لعذر. فإذا مقتضى هذا الاحتياط الوجوبي هنا شنو؟ نقول بأنه لو لم يتدارك إلى أيام التشريق بطل حجه حتى وإن تدارك بعد ذلك بعد أيام التشريق وقبل نهاية الحجة. أو نقول لا، لو لم يتدارك إلى نهاية الحجة مثل أستاذنا الشيخ، لو لم يتدارك إلى نهاية الحجة بطل حجه. هنا المفروض أن نحتاط ونأخذ بعين الاعتبار كلا طرفي هذا الاحتياط، كلا طرفي هذا الحكم، كلا الاحتمالين في هذا الحكم. لأن معنى الاحتياط الوجوبي هنا أننا توقفنا في أن الوقت الشرعي للطواف اختيارا هل هو أيام التشريق فقط، أو الوقت الشرعي اختيارا للطواف هو إلى نهاية ذي الحجة. فكل من الاحتمالين يترتب عليه أحكامه، يترتب عليه بعض الأحكام الإلزامية، فلا بد من في الاحتياط الوجوبي لا بد من أخذ الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الإلزامية المترتبة على كل من طرفي الاحتمال. إذا كان الوقت الاختياري للطواف إلى نهاية ذي الحجة فهذا يعني أن من تدارك بعد أيام التشريق يصح حجه. ولا يترتب عليه كفارة إذا كان عن جاهل في المسألة الثانية، بل وأما إذا كان الوقت الاختياري فقط أيام التشريق فهذا معناه أنه لابد له أن ما دام لم يتدارك إلى أيام التشريق فقد ترك، ما دام ترك فحجه باطل. فمقتضى القول بأنه أن الوقت يستمر إلى آخر ذي الحجة، مقتضى ذلك أنه إذا لم يتدارك إلى نهاية ذي الحجة يبطل حجه، مو أنه إذن فيجب عليه أن لا يؤخر عن ذي الحجة. أما إذا أخر إلى نهاية ذي الحجة لم يفعل فيجب عليه البناء على البطلان، هذا أحد طرفي الاحتمال، أنه إنما يترتب البطلان على من لا يترتب البطلان على من يتدارك في أواخر ذي الحجة، وإنما يترتب البطلان على من يؤخر إلى نهاية ذي الحجة، لم يفعل إلى نهاية، لم يتدارك إلى نهاية ذي الحجة، هذا الذي يترتب عليه بطلان حجه. هذا أحد الاحتمالين. والاحتمال الآخر أنه بمجرد أن لم يتدارك في أيام التشريق هذا يبطل حجه. زين، عن بالاحتياط الوجوبي ماذا نقول؟ لو احتطنا بين هذين الاحتمالين لا بد وأن نقول بأنه من ترك من تدارك في أواخر ذي الحجة بعد أيام التشريق هذا من ناحية يبني على بطلان حجه، لاحتمال أن يكون الوقت الاختياري أيام التشريق فيبني على بطلان حجه. من ناحية أخرى يبني على عدم بطلان حجه، وبالتالي يترتب على عدم بطلان حجه حكم تكليفي، حكم إلزامي آخر، وهو أن إحرامه لا زال إحرامه بلحاظ حكم النساء لا زال مستمرا، إذا بطل حجه بعد إحرامه هم باطل، بعد ما ضرورة أن يؤدي طواف النساء، إذا كان حجه باطلان وإحرامه أيضا باطلان لقاعدة العامة بأنه لو في الواجبات المركبة أنه لو بطل أو ترك جزءا من بطل الكل، إحرامه عن باطل، فإذا إحرامه باطل بعد لو يش يؤدي، وحجه باطل إحرامه باطل بعد لو يش يؤدي طواف النساء، بخلاف ما إذا كان حجه صحيحا، إذا كان حجه صحيحا وإحرامه صحيحا، وبالتالي الآن هو في حالة أنه قد خرج من الإحرام بلحاظ كل المحرمات الإحرام عدا النساء، فلا بد عليه أن يطوف طواف النساء حتى تحل له النساء. فإذا قلنا بأن حجه صحيح لا بد عليه أن يطوف طواف النساء، وإلا ظلت النساء محرمة عليه، وإذا قلنا بأن حجه باطل إذن يجب عليه أن يعيد الحج في عام قابل. إذن كل طرف هي الاحتمال أكو عليه حكم إلزامي بناء على بطلان حجه، إذن يجب عليه إعادة الحج في عام قابل، وبناء على صحة حجه إذن يجب عليه طواف النساء، وإلا حرمت النساء عليه، ظلت النساء محرمة عليه. فلا بد وأن نحتاط من يظل مرددا بين كون الوقت الاختياري للطواف والساعي هل هو مدة التشريق أيام التشريق فقط أو تمام مدة الحجة، ينتهي إلى القول بالاحتياط بهذا النحو، يعني من ناحية يبني احتياطا على بطلان حجه وأن يؤدي الحج من عام قابل وإن كان عن جهل فيكفر ببدنه، هذا من ناحية يحتاط، ومن ناحية أخرى يبني على صحة حجه لاحتمال أن يكون التدارك في أواخر ذي الحج كافيا، وإذا بنى على صحة حجه شنو يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه لا زال النساء محرمة عليه، فيجب عليه أن يطوف طواف النساء حتى تحل له النساء. فنحتاط بالأمرين، من ناحية يبني على البطلان، ومن ناحية أخرى يبني على وجوب طواف النساء عليه لكي يخرج عن حرمة النساء، عن هذه الحرمة الاحتمالية للنساء لأحد طرفي هذا الاحتمال. هذا ما أدري شرحته في ذاك الحين لو ما شرحته. فمقتضى الاحتياط الوجوبي هنا الاحتياط بهذا النحو، أنه هم يبني على البطلان وهم يبني على الصحة، بناء على البطلان لابد عليه أن يعيد الحج ويكفر إذا كان عن جهل، وبناء على الصحة لابد عليه أن يبني على أن حرمة النساء لا زالت باقية، أن إحرامه صحيح فحرمة النساء لا زالت باقية فيجب عليه طواف النساء. بل ويتم يتم هو هذا الإتمام بعد هو يتدرك أصلا هذا السؤال مطروح في فرض ما إذا تدارك لكن لا في أيام التشريق بل بعد أيام التشريق فتدارك بعد ما ظل عليه شيء حتى يتم إلا طواف النساء لأن تدارك الطواف صح خب تداركهما في أواخر ذي الحجة بعد أيام التشريق وقبل نهاية ذي الحجة بعد ما بقي علي شيء حتى نقول يتم يعني بس طواف النساء وهذا اللي ذكرناه بعد ما عجينا بشكل مطلق نقول يتم يجب عليه أن يطوف طواف النساء لكي يحل من النساء وإلا يظل تظل النساء محرمة عليه بمقتضى الاحتياط الوجوبي تظل النساء محرمة عليه. بلي لا إذا زال الجهل بعد أيام التشريق وقبل نهاية ذي الحجة فتدارك قلت تدارك إذا ظل جاهلا ما يتدارك المفروض هكذا أنه العلم والعام خب قلنا بأنه في فرض العلم والعام هو تارة بلي يرجع إلى صوابه يرجع إلى طاعته فيتدارك قبل نهاية ذي الحجة وتارة لا يستمر يترك إلى نهاية ذي الحجة فهناك خب يأتي هذا الكلام بأنه هذا إذا استمر إلى نهاية ذي الحجة خب من دون عذر هو عالم عامد بعد ما عذر ما عنده حتى نقول عن عذر فيأتي الاحتمالين بأنه المدة الاختيارية بدون عذر ما هي هل المدة الاختيارية بدون عذر يجوز له فقط أيام التشريق أو إلى نهاية ذي الحجة فيأتي هذا الاحتيار وأما الجهل فنتكلم في فرض ما إذا زال جهله فتدارك ولكن متى بعد أيام التشريق زال جهله فتدارك يعني في أيام التشريق كان معذورا لا يبعد القول بذلك هذا أفكر به أكثر إن شاء الله لأن إحنا هناك قلنا عن مشكلة عن عسر وهل يلحق الجهل بالعسر أو لا هذا لا بد وأن يتأمل فيه فهذا إن شاء الله نتأمل فيه بلي فعلى كل حال هسه لا أقل من هذا الاحتياط اللي ذكرناه بشأن العالم العامد هسه لو غضض النظر عن حال الجهل بشأن العالم العامد هذا الاحتياط الذي ذكرناه يرد من أنه لو تدارك في أواخر ذي الحجة بعد أيام التشريق وقبل نهاية ذي الحجة فهذا من ناحية يبني على بطلان حجه ومن ناحية يبني على وجوب طواف النساء لكي يتحلل على من النساء عن حرمة النساء يتحلل عن حرمة النساء بلي هذه التوضيحات اللازمة بشأن ذاك البحث والحمد لله رب العالمين.